بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في قياس الشبه، واختلف في تفسيره وفي أنه حجة إلى آخره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قوله رحمه الله تعالى: فصل في قياس الشبه، أي أنه بعد أن تقدم وذكر ما ذكر من أنواع القياس، قياس الذي هو بنفي الفارق وقياس العلة، انتقل إلى الكلام على القياس المسمى بقياس الشبه. وذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى أن العلماء اختلفوا في تفسيره، أي في معرفة حقيقته وحده وتعريفه، وكذلك اختلفوا في الاحتجاج به، لذا قال: واختلف في تفسيره وفي أنه حجة. تفضل.
قال رحمه الله: اعلم أولا أن هذا المسلك من مسالك العلة وأصعبها وأدقها فهما، كما صرح به الأصوليون.
طيب، يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله: اعلم أولا، وتقدم معنا مرارا أن المصنف بل المتكلم إذا قال اعلم معناه ماذا؟ في حث على ماذا؟ على الانتباه والتهيؤ لما سيذكر، لأن اعلم فيه التنبيه للأمر المهم. فقوله رحمه الله تعالى: اعلم أولا أن هذا المسلك، أي القياس بالشبه، من مسالك العلة وهو أصعبها. يعني الآن يذكر العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى أن هذا النوع من القياس مسلك من مسالك ماذا؟ قياس العلة، فهو داخل في قياس العلة باعتبار كما سيأتي معنا، وإن كان باعتبار آخر لا يكون كذلك. فهو يقول أن هذا المسلك من مسالك العلة وهو أصعبها، وكذلك وأدقها فهما كما صرح به الأصوليون. وسيأتي معنا لماذا هذا الخفاء وهذه الصعوبة والدقة في هذا المبحث. تفضل.
قال رحمه الله: وحدوه بحدود مختلفة غالبها يرجع إلى أن الوصف في قياس الشبه مرتب بين الطردي والمناسب، فمن حيث أن
طيب، يعني يقول وحدوه، أي حده الأصوليون بحدود مختلفة، أي هذا يعرفه بكذا وآخر يعرفه بماذا؟ بتعريف آخر. فبعضهم ينظر إلى قياس الشبه باعتبار ماذا؟ ما فيه من معنى العلية، فيعرفه بهذا الاعتبار. ومنهم من يلفت إلى أو يلتفت إلى أمر آخر فيعرفه بتعريف آخر. فيقول علامة الشنقيطي رحمه الله، قال: هذه الحدود غالبها يرجع إلى أن الوصف، أي الوصف الذي ترتب عليه الحكم، في قياس الشبه مرتبة بين الطرد والمناسب، مرتبة بين مرتبتين، منزلة بين منزلتين، بين الطرد الذي مر معنا قريبا وأنه لا يعلق به الحكم على قول من؟ على قول من؟ على قول الجمهور، واضح؟ وبين ماذا؟ وبين المناسب الذي يعلق به الحكم. فلما كان كذلك قياس الشبه بين هذا وبين هذا، وقع فيه إيش؟ الخلاف في حجيته من عدمها. فمن نظر وألحقه بالطرد قال ماذا؟ ليس بحجة. ومن نظر إليه وألحقه بالمناسب قال ماذا؟ قال بأنه حجة. لذا كما ذكر فهو من أصعبها، وكذلك من أدقها، ومن ماذا؟ ومن أخفاها. لأن الفقيه المستنبط لا بد أن يتحرى في التحرير للوصف غاية التحرير حتى يلحقه بما يناسبه. فيكون من باب قياس ماذا؟ العلة. أو ينفي هذا الأمر فيكون من باب قياس ماذا؟ الطردي الغير معتبر. واضح؟ تفضل.
قال رحمه الله: فمن حيث إنه لم تتحقق فيه المناسبة أشبه الطردي، ومن حيث أنه لم يتحقق فيه انتفاؤها أشبه المناسب.
إذن هو منزلة بين منزلتين. فالناظر يقول: فمن حيث أنه لم تتحقق فيه المناسبة، يعني قياس شبه المناسبة فيه ماذا؟ غير متحققة، إذ لو كانت متحققة لكان من أي نوع؟ من قياس ماذا؟ المناسبة. ولكن فيه ماذا؟ غير متحققة بل مظنونة، فهو بهذا الاعتبار ماذا؟ أشبه الطردي. لماذا؟ لأن المناسبة محتملة، قد تكون مناسبة أو هذا الوصف يترتب عليه الحكم، وقد يكون هذا الوصف لا يترتب عليه ماذا؟ الحكم، فأشبه ماذا؟ الطردي. واضح؟ ثم قال: ومن حيث أنه لم يتحقق فيه انتفاؤها، أي انتفاء المناسبة، أي موجود معنى المناسبة وإن كان غير واضح ولا منصوص عليه، أشبه ماذا؟ المناسب. فهو منزلة كما سمعتم بين ماذا؟ بين منزلتين. من حيث إيش؟ أولا من حيث التصور، ويتفرع عن هذا التصور ماذا؟ الحكم، هل هو حجة أو ليس بحجة. تفضل.
قال رحمه الله: فمن حيث إنه لم يتحقق فيه المناسبة أشبه الطردي، ومن حيث أنه لم يتحقق فيه انتفاؤها أشبه المناسب، ولهذا سمي شبها.
سمي شبها لمشابهة المناسب، لمشابهته للمناسب. واضح يا جماعة؟ فقياس الشبه فيه شبه بماذا؟ باعتبار الوصف بالمناسب، فسمي الشبه بهذا الاعتبار. فلو كان مناسبا لألحق بالمناسب وقيل مناسب، لكن ليس مناسب محض، ولكن فيه شبه من ماذا؟ من المناسب، وفيه شبه باعتبار آخر من غير المناسب، فهو من هذا الاعتبار سمي بقياس ماذا؟ الشبه. تفضل.
قال رحمه الله: فإذا عرفت ذلك فاعلم أن المؤلف ذكر في حده قولين. الأول قول القاضي يعقوب أن الشبه هو أن يتردد الفرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها،
وهذا الذي اشتهر عند المتأخرين في تعريف قياس الشبه، أن يتردد الفرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها، وهذا بعضهم يعبر عنه بماذا؟ بغلبة الشبه، أي أن هذا القياس يعتبر بماذا؟ بغلبة الشبه. فما كان في الفرع أقرب إلى أحد الأصلين ألحق بماذا؟ ألحق به. فعلى هذا التعريف، على تعريف القاضي يعقوب، فإن الشبه هو أن يتردد الفرع بين أصلين، سيأتي مثال ذلك يبينه. تفضل.
قال رحمه الله: كالاختلاف في العبد هل يملك، وهل إذا قتل تلزم فيه القيمة أو الدية، فإنه يشبه المال.
هل يملك بفتح الياء.
كالاختلاف في العبد هل يملك، وهل إذا قتل تلزم فيه القيمة أو الدية، فإنه يشبه المال من حيث إنه يباع ويوهب ويورث ونحو ذلك، ويشبه الحر من حيث إنه يثاب ويعاقب وينكح ويطلق ونحو ذلك، فيلحق بأكثرهما شبها. والأكثر على أن شبهه بالمال أكثر، فتلزم فيه القيمة إذا قتل. والأكثر على أن شبهه بالمال أكثر، فتلزم فيه القيمة إذا قتل.
إذا قتل. نعم إذا قتل.
فتلزم فيه القيمة إذا قتل، وقيل بالعكس، وهذا النوع
يعني وقيل بالعكس أي أن قاتلهم يقتل به. تفضل. بالعكس أي أنه يلحق بماذا؟ بالأحرار. تفضل.
قال: وهذا النوع هو المعروف بغلبة الأشباه.
طيب، الآن ننظر إلى المثال المذكور. قالوا: كالاختلاف في العبد. العبد فرع، ما هما الأصلان المختلف فيهما، أو الأصلان اللذان بهما يشبه العبد، يعني هناك أصلا متجاذبان في العبد. الأصل الأول شبهه بماذا؟ بالحر، من حيث أنه إنسان، أنه مكلف، أي بصلاة، بصوم، بزكاة، أنه ينكح، أنه يطلق، إلى غير ذلك من الأحكام. يقول هذا في شبه بماذا؟ بالإنسان الحر. هذا أصل. الأصل الثاني أنه شبه بماذا؟ بالمالية، بالمال، إذ أنه يباع ويوهب، يباع ويشترى ويوهب إلى غير ذلك. فيقول الآن أي الشبهين أقرب؟ فمن قال أنه أشبه بالأحرار ألحق به أحكام ماذا؟ الأحرار. إذا قتل قتل قاتله، ولو كان إيش؟ ولو كان حرا. المال يملك، إذا أعطي مال فإنه يملك دون سيده، لأنه كالحر، إلى غير ذلك من الأحكام. ومن ألحقه بالمالية قال ماذا؟ قال لا، هذا حكمه كحكم ماذا؟ المال. إذا قتل ففيه ماذا؟ هل فيه الدية كالحر أو فيه القيمة؟ قال القيمة، لأن العبرة فيه ماذا؟ مالية. يعني الحر إذا قتل كان فيه، إذا قيل دية، يعني قتل مثلا قتل خطأ، كان فيه الدية 100 من الإبل. يعني قد يقول العبد قيمته كم؟ 5 من الإبل، كما جاء في الحديث قرة عبد أو أمة، جاء في بعض الروايات أنها القرة تقدر بماذا؟ 5 من الإبل. فمئة من الإبل مقابل ماذا؟ عبد، كثير يقولون. إذن يلحق بماذا؟ بالمالية. كم قيمة العبد؟ العبد قيمته 5 من الإبل، إذن هذه قيمته. واضح يا جماعة؟ فالآن وقع الخلاف بهذا الاعتبار. فقياس الشبه إلحاق فرع بأصلين، إلحاق فرع بأحد أصلين لأنه أكثرهما شبها به. واضح يا جماعة؟ المثال بيّن الصورة أم لا؟ بيّنها. هذا هو معنى قياس الشبه، وسيأتي له مزيد. طيب، يقول علامة الشنقيطي: وهذا النوع، أي من القياس المذكور الذي عرفه به القاضي يعقوب وذكره عنه الإمام ابن قدامة، قال: وهذا النوع هو المعروف بغلبة الأشباه. ما معنى بغلبة الأشباه؟ أي أن الفرع يلحق بالأغلب له شبها، بالأكثر له شبها. تفضل.
قال رحمه الله: وأجمع جمهور الأصوليين على أن غلبة الأشباه لا يخرج عن الشبه، لأنه إما أن يكون هو بعينه، وإما أن يكون نوعا منه، خلافا لما زعمه العض من أنه ليس نوعا من المسلك المسمى بالشبه.
طيب، والصواب كما ذكر الذي عليه الجمهور، خلافا لمن؟ للعضد، من أنه ليس نوعا من المسلك المسمى بالشبه. فهو يقول رحمه الله أن غلبة الأشبه لا يخرج عن الشبه، فهو داخل في ماذا؟ في الشبه. إما أن يكون هو بعينه، وإما أن يكون نوعا منه، فلا يخرج عن كونه ماذا؟ داخلا في هذا المسلك، خلافا لمن خالف. فضل.
قال رحمه الله: وإن حاصله تعارض مناسبين بالذات رجح أحدهما فهو من مسلك مناسب الذات، وإن الشبه
المناسب بالذات
رجع أحدهما فهو من مسلك
المناسب بالذات
المناسب بالذات، وإن الشبه لفظ مشترك يطلق على كل.
طيب، يعني وأن حاصله تعارض مناسبين بالذات رجح أحدهما فهو من مسلك المناسب بالذات. الآن ننظر للمثال المذكور: العبد، الحر، المال. في مناسبة لتعليق الحكم بهما أم لا؟ مناسبة. هذا النفس مأمور وجاء الشرع بماذا؟ بالحفظ عليها. وهذا المال وجاء الشرع بماذا؟ بالحفظ عليه. هناك مصلحة. هل هناك مناسبة بين الفرع والأصل؟ الجواب ماذا؟ هناك مناسبة كذلك، إذ أن الفرع متردد بين ماذا؟ بين أصلين. يمكن أن يكون أشبه بكلا الأصلين، ولكن أحد الأصلين أقرب أو أكثر شبها به من ماذا؟ من الآخر، فألحق به. واضح يا جماعة؟ فيكون الشبه بهذا الاعتبار. فضل.
قال رحمه الله: وإن الشبه لفظ مشترك يطلق على كل منهما، وغلبة الأشباه من أقوى قياسات الشبه.
طيب، يقول رحمه الله: وأن حاصله تعارض، أي أن حاصل هذا المسلك الذي هو مسلك قياس الشبه تعارض مناسبين بالذات، تعارض مناسبين بالذات، كما مثلنا الحر وماذا والمال، الرجل الحر والرجل المال، وماذا والمال، هذان أصلان. رجح أحدهما في مسلك المناسب بالذات، أي أن أحدهما رجح لماذا؟ رجح للمناسبة في ذات الأمر. قال: وأن الشبه لفظ مشترك، الشبه نفسه لفظ ماذا؟ مشترك يطلق على كل منهما، فهو يشبه هذا باعتبار ويشبه هذا بماذا؟ باعتبار، باعتبار المناسبة، يشبه هذا ويشبه ماذا؟ هذا. قال: وغالبة الأشباه من أقوى قياسات الشبه، إذ أن الفرع يلحق بأقرب الشبهين له دون أبعد الشبهين، وهذا كما ذكر من أقوى قياسات ماذا؟ الشبه. فيخرج أو نخلص من هذا أن غالبة الأشباه هو نوع من قياسات ماذا؟ من قياسات الشبه، إن لم يكن هو عين قياس الشبه. تفضل.
قال رحمه الله: وأقوى أنواعه الشبه في الحكم والصفة معا، ثم الشبه في الحكم فقط، ثم الشبه في الصفة فقط.
تفضل اذكر الأمثلة.
ومثال الشبه في الحكم والصفة معا: شبه العبد بالمال في أن يورث ويباع ويشترى ونحو ذلك، وهذا شبه في الحكم. وشبهه للمال في الصفة هو كون العبيد تتفاوت قيمة أفرادهم بحسب تفاوت أوصافهم جودة ورداءة.
إذن هو كالمال، واضح؟ فهو يقول أقوى أنواع الشبه، يعني الشبه يعني قياس الشبه، قياسه الشبه له مراتب، أعلاها الشبه في الحكم والصفة معا، ثم القياس قياس الشبه أن يكون ماذا؟ الشبه في الحكم فقط، ثم الشبه في ماذا؟ في الصفة فقط. فيقول: ومثال الشبه في الصفة والحكم معا شبه العبد. الآن ننظر إلى العبد، فهو يشبه، يعني شبه، فهو شبه. طيب، والحكم معا شبه العبد بالمال في أن يورث ويباع ويشترى ونحو ذلك، وهذا شبه في ماذا؟ في الحكم، أي أنه حكمه كحكم المال. ثم قال: وشبهه للمال في الصفة من أي جهة؟ قال: هو كون العبيد تتفاوت قيمة أفرادهم، كما أن الأموال تتفاوت قيمة إيش؟ أفرادها. قال: بحسب تفاوت أوصافهم جودة ورداءة. إذن هذا النوع من أنواع قياس الشبه وقع فيه شبه في ماذا؟ في الحكم وفي الوصف، وهو أعلى أنواع قياس الشبه. فضل.
قال رحمه الله: والشبه في الصفة فقط، كشبه الأقوات بالبر والشعير في الربا.
طيب، وهذا تقدم معنا مرارا، والشبه في الصفة فقط، يقول كشبه الأقوات بالبر، يعني بقية الأقوات بماذا؟ بالبر. والشعير في الربا، تشبه البر والشعير في ماذا؟ في الربا. فيقول: القوت يشبه ماذا؟ البر، فيلحق بماذا؟ يلحق به في الحكم. فالشبه هنا باعتبار ماذا؟ هل هو باعتبار الصفة والحكم أم باعتبار الصفة فقط؟ باعتبار الصفة فقط. فضل.
قال رحمه الله: والشبه في الحكم فقط، مثاله تشبيه الخلوة بالدخول في ترتب المهر في كل منهما.
أعد.
والشبه في الحكم فقط، مثاله تشبيه الخلوة بالدخول في ترتب المهر في كل منهما.
من أين أتى بهذا؟ ها؟ هذا ما هو موجود في نسختنا. والشبه في الحكم فقط، لم أذكر مثالا الآن. ها؟ يعني فهمتم؟ يعني الشنقيطي رحمه الله تعالى في المذكرة يقول: لم أذكر مثالا الآن، أي ما يستحضر. من أين تبيها؟ ذكر في الحاشية شيئا؟ ومن أنتم من أين تبيها؟ طيب هذا هات المثال. إيش عند انظر النسخة الأخرى يا علي. طيب
مثاله تشبيه الخلوة بالدخول في ترتب المهر في كل منهما.
طيب أعيد المثال.
تشبيه الخلوة بالدخول في ترتب المهر في كل منهما.
طيب في ترتب المهر في كل منهما يعني كون الرجل إذا دخل بالمرأة دخل بها أي جامعها ترتب حكمها أو ترتب عليه حكم. ما هو الحكم؟ المهر. وكذلك قيس عليه بأنه إذا اختلى بها وإن لم يجامعها فإنه يترتب عليه كذلك ماذا؟ يترتب عليه المهر. فهو إلحاق حكم بحكم، فهو من قياس ماذا؟ الشبه. لكن إلحاق بماذا؟ هل هو بالصفة أم إلحاق بالحكم؟ إلحاق بالحكم. ومثال آخر، مثال آخر وهو ما ذكره بعض الشافعية في هذا الباب، وهو إلحاق مسح الرأس ثلاثا في الحكم بقياس ماذا؟ بقياس على بقية الأعضاء، على بقية الأعضاء. يقولون جميع الأعضاء، الرأس من أعضاء الوضوء، وجميع أعضاء الوضوء يجوز فيها ماذا؟ التثليث. فيجوز أيضا في ماذا؟ في مسح الرأس ثلاثا. هذا قياس أي يسمى؟ شبه. واضح؟ أثبت المثال. من أين أتابع سلاكين؟ طيب المهم في النسخة الأخرى موجود مثال، أما في نسختنا هذا وهي النسخة التي عليها طبعات الجامعة الإسلامية القديمة أنه يقول رحمه الله لا أذكر مثالا الآن، فالله أعلم. هل ذكروا شيئا في الحاشية؟ طيب يعني يقال في نسخة أخرى ذكر المثال المذكور. تفضل.
قال رحمه الله الثاني،
أي التعريف الثاني، التعريف الثاني الذي ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى في تعريف قياس الشبه.
قال الثاني أن الشبه هو الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على حكمه على حكمة الحكم من جلب مصلحة أو دفع مفسدة.
طيب الآن التعريف هذا لو تأملنا فيه واضح جماعة فيه اعتبار آخر لقياس ماذا؟ الشبه. الأول اعتبار ماذا؟ إلحاق الفرع بأحد الأصلين لكونه أكثرهما شبها، يعني انظر أيهما أشبه يلحق. هذا التعريف الآخر فيه معنى آخر. ما هو هذا المعنى؟ يقال أو قال الشبه هو الجمع بين الأصل والفرع بوصف، وصف أي تنظر ما هو الوصف، يوهم اشتماله على حكمة الحكم. وصف يوهم، ما قال يقطع، لأنه كما مر معنا قياس الشبه إيش دائر بين ماذا؟ بين قياس المناسبة وبين قياس ماذا؟ الطرد. فهو يوهم اشتماله ماذا؟ على حكمة الحكم، فهو بهذا الاعتبار يقرب من ماذا؟ من قياس المناسبة أو من التعليل بماذا؟ بالمناسب. قال من جلب مصلحة أو دفع مفسدة. قال وذلك أن الأوصاف ثلاثة أقسام. تفضل.
قال رحمه الله وذلك أن الأوصاف ثلاثة أقسام. الأول قسم يعلم اشتماله على المناسبة كالإسكار وقياسه هو قياس العلة.
هذا واضح. الآن يأتي إنسان يقول الإسكار هل هو علة؟ نقول نعم هو علة في ماذا؟ في التحريم، بل نص عليه شرع كل مسكر حرام وكل مسكر خمر. واضح؟ فالقسم الأول قسم يعلم اشتماله على المناسبة كالإسكار وقياسه وكالإسكار وقياسه هو قياس العلة، أي هذا القياس منه يسمى قياس ماذا؟ العلة، لأن العلة فيها ماذا؟ واضحة جلية بل منصوص عليها. تفضل.
قال رحمه الله الثاني قسم لا تتوهم فيه مناسبة كالطول والقصر وهو الطردي والقياس به باطل.
وهذا قد تقدم الكلام عليه أيضا.
قال الثالث قسم بين القسمين الأولين
وهو أي بين المناسب والطردي، بين المناسب والطردي وهو الذي نتكلم عليه الآن، وهو قياس ماذا؟ الشبه. تفضل.
قال الثالث قسم بين القسمين الأولين وهو ما يتوهم اشتماله على مصلحة الحكم ويظن أنه مظنتها من غير اطلاع على عين المصلحة،
أي أنه لا يقطع على عين المصلحة، وأن هذا الحكم وأن هذه المصلحة هي عين المصلحة التي ترتب عليها ماذا؟ الحكم. إذ لو قطع بذلك لكان هذا من أي أنواع القياس؟ من أي أنواع التعليل؟ التعليل بالمناسب، واضح يا جماعة؟ لكن هنا ماذا؟ التعليل مظنون. التعليل ماذا؟ مظنون، لا لأنه علة لكن لترتب الحكم على تلك ماذا؟ العلة. فضل.
قال مع عهدنا اعتبار الشارع له في بعض الأحكام،
أي أن الشارع اعتبر ذلك الوصف فرتب عليه أحكاما في بعض ماذا؟ في بعض المواضع، في بعض المواضع وفي بعض المواطن. فضل.
قال كالجمع بين مسح الرأس ومسح الخف في نفي التكرار بجامع كونه مسحا،
أي إذا نظرنا الآن مثلا إلى المسح على الخفين، الشرع في مسح الخف كم جاء؟ يمسح مرة واحدة، فيقال يقاس عليه ماذا؟ المسح على العمائم، أو قل المسح على الرأس بجامع ماذا؟ أن هذا ممسوح وهذا ممسوح، فهو أقرب ما يكون إليه أي في الحكم المسح، لأن هذا ممسوح هذا ممسوح، إذن ما دام هذا ثلاث، يعني ما دام هذا واحدة فيكون كذلك المسح الرأس كم؟ واحدة. الإلحاق هنا إلحاق بعلة واضحة جلية؟ الجواب لكن بشبيه. هل فيه مناسبة؟ فيه مناسبة، واضح فيه مناسبة، لكن هل مقطوع بها أن الحكم ترتب عليه؟ الجواب لا. تفضل. بمعنى هل المناسبة من المسح كونه مسح أو لأمر آخر؟ يحتمل، واضح. تفضل.
قال رحمه الله والجمع بينه وبين الأعضاء المغسولة في التكرار بكونه عضوا من أعضاء الوضوء كالوجه، وهذا هو قياس الشبه وهو مختلف فيه.
معنى هذا الآن إذا نظرنا مثلا إلى مسح الرأس، يأتي قائل يقول أنا سأمسح رأسي مرة واحدة، لماذا؟ يقول لأن نظرنا في أعضاء الوضوء فرأينا أن أعضاء الوضوء كلها تغسل إلا القدمين، إذا لبست الخفين فإنها تمسح، كم تمسح؟ تمسح مرة واحدة، وأقرب ما يلحق الممسوح أن يلحق بماذا؟ بالممسوح، إذن يمسح الرأس كم؟ مرة واحدة، واضح؟ يأتي الآخر يقول لا، بل الرأس من أعضاء إيش؟ الوضوء، فكما أن جميع أعضاء الوضوء دون الرأس تثلت فكذلك الرأس ماذا؟ يثلت. هذا من قياس إيش؟ الشبه. وفي الأخير هو ماذا؟ متجاذب بين ماذا؟ بين أصلين، واضح يا جماعة؟ متجاذب بين أصلين مع النظر في ماذا؟ في الوصف الذي ترتب عليه الحكم، هل ذلك الوصف لأجله ترتب الحكم؟ محتمل، واضح؟ فمن نظر إلى هذا قال نعم لأجله، والظاهر أنه لأجله فألحق، والآخر قال الظاهر أنه لأجله فألحق، واضح يا جماعة؟ فهو ماذا؟ النظر في الوصف الذي لأجله ترتب ماذا؟ الحكم، فإذا قطع يكون من المناسب، لكن لما كان مظنونا كان من قياس ماذا؟ كان من قياس شبه. تفضل.
قال رحمه الله واختلفت فيه الرواية بالصحة وعدمها عن الإمام أحمد، وأكثر الأصوليين على قبوله لأنه يثير ظنا بثبوت الحكم.
طيب، ذكر المسألة، يقول عن أحمد وقع ماذا؟ خلاف في اعتبار قياس الشبه، لا نتكلم على ماذا؟ على حكم قياس الشبه، ما حكم قياس الشبه؟ يقول عن أحمد رحمه الله تعالى اختلفت الرواية بالصحة وعدم، أي رواية في الصحة ورواية بماذا؟ بالعدم، ولعل الروايتان أن تنسجما إذا نزلتا على اعتبارين، فيكون في يعني النفي في القياس ماذا؟ البعيد، قياس شبه لكنه بعيد، والمعتبر في قياس الشبه ماذا؟ القريب. واضح يا جماعة؟ وعلى هذا ينسجم الكلام وتأتلف الأقوال في المسألة. لذا قال وأكثر الأصوليين على قبوله لأنه يثير ظنا بثبوت الحكم. واضح يا جماعة؟ أي أن الأصوليين ماذا يقبلون هذا، فيكون هذا من مسرح ماذا؟ الاجتهاد. من مسرح ماذا؟ الاجتهاد. من حيث القبول يقبل، لكن من حيث الإلحاق يحتاج إلى ماذا؟ إلى أولا تحقيق المناط، يحتاج إلى هذا إذا كان في علة، لكن يحتاج إلى ماذا؟ إلى اجتهاد في تحقيق الوصف الذي لأجله ترتب ماذا؟ الحكم، فيلحقه بماذا؟ بأشبه، بأشبه ما يكون الحكم رتب عليه. تفضل.
قال رحمه الله: قال مقيده عفى الله عنه: الذي يظهر لي في كلام المؤلف رحمه الله في هذا المسلك أنه لا يخلو من بعض نظر، والله تعالى أعلم. وذلك
في هذا المسلك أي الثاني. تفضل.
وذلك لأن مثاله للقول الثاني من القولين اللذين ذكرهما في تفسير الشبه هو بعينه مثال الأول، لأن
أي فيجعل كأنه يقول التعريف الثاني مآله إلى إيش؟ إلى التعريف الأول. لذا المثال للتعريف الثاني يصلح أن يكون مثال ليش؟ للتعريف الأول سواء بسواء. طيب فضل أعد، أعد الذي يظهر.
الذي يظهر لي في كلام المؤلف رحمه الله في هذا المسلك أنه لا يخلو من بعض نظر، والله تعالى أعلم. وذلك لأن مثاله للقول الثاني هو القول وذلك لأن مثاله للقول الثاني من القولين اللذين ذكرهما في تفسير الشبه هو بعينه مثال الأول، لأن قضية تكرار مسح الرأس في الوضوء راجعة إلى غلبة الأشباه، لأن تكرار مسح الرأس في الوضوء لأن تكرار مسح الرأس في الوضوء دائر بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها.
طيب.
أحدهما أنه مسح فلا يتكرر كغيره من المسح، كمسح الوجه واليدين في التيمم ومسح الخف في الوضوء. ثانيهما أنه ركن من أركان الوضوء الأربعة المذكورة في الآية فيكرر كما يكرر غسل الوجه واليدين. فمن قال بعدم تكرار مسحه قال إنه أكثر شبها بالأول، ومن قال بتكراره قال إنه أكثر شبها بالثاني.
طيب، فعلى هذا أن المثال يصلح أن يكون مثال لماذا؟ القسم الأول أو للتعريف الأول. واضح؟ تفضل.
قال: والقول الأخير في تفسير الشبه مثل له صاحب المستصفى بأمثلة متعددة، منها قول الشافعي رحمه الله في
صاحب المستصفى الغزالي، وابن قدامة يعتبر اختصر هذا الكتاب وزاد عليه وأضاف وهذب. تفضل.
قال: والقول الأخير في تفسير الشبه مثل له صاحب المستصفى بأمثلة متعددة، منها قول الشافعي رحمه الله في مسألة اشتراط النية في طهارة الحدث، طهارة موجبها في غير محل موجبها فتفتقر إلى النية قياسا على التيمم، وهذا يوهم الاجتماع في مناسب هو مأخذ النية وإن لم يطلع على ذلك المناسب.
طيب، يعني مثل له الغزالي بقول الشافعي في مسألة اشتراط النية في طهارة الحدث، بمعنى الإنسان إذا أحدث، إنسان إذا أحدث مثلا خرج منه ريح، فقال طهارة موجبها في غير محل موجبها، يعني الطهارة موجبها ما هو؟ الطهارة في الوضوء ما هي الأعضاء التي تتطهر؟ الأعضاء الأربعة. واضح؟ المذكورة في الآية في غير محل موجبها، ما هو الذي سبب أو أوجب الطهارة للصلاة مثلا؟ الحدث. فهل مكان الحدث هو مكان الوضوء؟ ها يا جماعة، إنسان مثلا بال، هل مكان الحدث هو مكان أعضاء الوضوء؟ الجواب لا. يقول الإمام الشافعي: فلما كان كذلك قال فتفتقر إلى النية، أي أن الوضوء أو الطهارة تفتقر إلى ماذا؟ إلى النية. لماذا؟ لأن موجبها في غير محل موجبها، فافتقرت إلى ماذا؟ إلى النية، قياسا على ماذا؟ قياسا على التيمم. لماذا؟ يقول لأن التيمم فيه ماذا؟ فيه هذا المعنى، أن طهارة موجبها غير محل موجبها، والنية للتيمم محل ماذا؟ اتفاق، مع أنه فيه خلاف، لكن هكذا من أجل الإلحاق. واضح يا جماعة أم لا؟ يقال فكذلك الوضوء لا بد له من ماذا؟ من نية لأجل هذه المناسبة. ما هي المناسبة؟ أن الأعضاء التي يجب فيها الطهارة غير العضو الذي تسبب في ماذا؟ في تلك الطهارة. واضح يا جماعة؟ يقول فيلحق التيمم، يلحق الوضوء بالتيمم في هذا المعنى المناسب في الحكم. ما هو الحكم؟ وجوب النية. واضح يا جماعة؟ تفضل. يقول وهذا يوهم الاجتماع في مناسب. الاجتماع في ماذا؟ في مناسب، الذي هو ماذا؟ معنى الطهارة، الذي هو ماذا؟ النية لأجل الطهارة. لذا قال في مناسب هو مأخذ النية وإن لم يطلع على ذلك المناسب. تفضل.
قال رحمه الله ومنها تشبيه الأرز والزبيب بالتمر والبر لكونهما مطعومين أو قوتين، فإن ذلك إذا قوبل بالتشبيه بكونهما مقدرين أو مكيلين ظهر الفرق، إذ يعلم أن الربا ثبت لسر ومصلحة، والطعم والقوت وصف ينبئ عن
ينبئ
عن معنى به قوام النفس، والأغلب على الظن أن تلك المصلحة في ضمنها لا في ضمن الكيل الذي هو عبارة عن تقدير الأجسام، إلى غير ذلك من أمثلته لهذا النوع المذكور.
طيب، المثال الثاني إلحاق الأرز والزبيب بالتمر وماذا؟ والبر. هذا كذلك الشافعية. لماذا؟ لكونهما مطعومين أو قوتين. طيب، ما هي المناسبة؟ يقول مناسبة ماذا؟ المصلحة. واضح؟ قال فإن ذلك إذا قوبل بالتشبيه بكونهما مقدرين أو مكيلين ظهر الفرق. ما هو الفرق؟ قال إذ يعلم أن الربا ثبت لسر ومصلحة، أي أن الشرع لما حرم الربا ما حرمه هكذا، وإنما حرمه لماذا؟ لسر ومصلحة. قال والطعم والقوت وصف ينبئ عن معنى به قوام النفس. مصلحة أو ليس بمصلحة؟ مصلحة. فلو حصل من الناس زيادة في هذا حصل ماذا؟ إذهاب لهذه المصلحة. يقول بهذا الاعتبار علم أن التعليل بكونه مطعوم أو كونه ماذا؟ مقتات، أنه ماذا؟ أنها مصلحة معتبرة مناسبة. واضح؟ يصح الإلحاق بها، إلحاق الفرع بماذا؟ بالأصل. فهو إذا رجعنا إلى القياس السابق هو ما يتوهم اشتماله على مصلحة الحكم ويظن أنه مظنتها من غير اطلاع على عين مصلحة. ننظر هذا التعريف ونطبقه على هذا المثال، يتضح أم لا؟ يتضح. يقول بخلاف ما إذا نظرنا إلى أن قلنا مثلا أن العلة الكيل، أي مصلحة وحكمة يترتب عليها؟ هل بها قوام الإنسان؟ هل بها قوام الأنفس؟ الأموال؟ لا، إلى غير ذلك، ليس فيها شيء من ذلك. إذن هي في الحقيقة غير ماذا؟ مناسبة ولا معتبرة. واضح يا جماعة أم لا؟ إذن ما هو المناسب؟ أن يكون مطعوما مقتاتا. تفضل.
قال رحمه الله وقد أوضح مسلك الشبه جماعة من أهل الأصول بأنه هو ما كان الوصف الجامع فيه مستلزما للوصف المناسب.
طيب، وهذا تعريف وهو الذي كأنه ارتضاه العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في هذا المبحث، أي في تعريف ماذا؟ في تعريف قياس الشبه.
قال رحمه
بأنه هو ما كان الوصف الجامع فيه مستلزما أي بطريق ماذا اللزوم، بطريق ماذا اللزوم للوصف المناسب، فهو خارج ولكن ملازم. واضح يا جماعة؟ هو خارج ولكن ملازم، فهو بهذا الاعتبار سمي ماذا قياس شبه، لأنه ليس بعلة، ليس هو العلة حقيقة، ولكن وصف وإن كان خارج عن العلة لكن ماذا لازم للعلة، يصح أن يترتب عليه ماذا الحكم، لا بذاته لكن بماذا بتبعيته أو بلازمه. واضح يا جماعة عملا؟ فهو بهذا الاعتبار سمي قياس ماذا قياس الشبه، لأنه بذاته سيكون من أي أنواع من المناسب، لكن ليس بذاته ولكن بماذا لازم، لازم لتلك العلة، وصف لازم لتلك العلة، لولاه لما كان الحكم. واضح يا جماعة أم لا؟ تفضل.
قال رحمه الله: وإيضاحه أن نفس الوصف الجامع ليس مناسبا، ليس مناسبا بالذات، ولكنه مناسب بالتبع أي مستلزم للوصف المناسب
كما ذكر. تفضل.
وقد شهد الشرع بتأثير الجنس القريب لذلك الوصف في الجنس القريب لذلك الحكم، ومثلوا لذلك بأمثلة، ومنها قولهم في الخل: مائع لا تبنى، لا مائع لا تبنى القنطرة على جنسه فلا تحصل به الطهارة قياسا على الدهن. فقولهم لا تبنى القنطرة، لا تبنى القنطرة على جنسه ليس مناسبا في ذاته لكنه مستلزم للمناسب، لأن العادة أن القنطرة لا تبنى على الأشياء القليلة بل على الكثيرة كالأنهار، فالقلة مناسبة لعدم مشروعية المتصف بها من المائعات للطهارة العامة، لأن الشرع العام يقتضي أن تكون أسبابه عامة الوجود، أما تكليف جميع الناس بما لا يجده إلا بعضهم فبعيد عن قواعد الشرع. فقولهم لا تبنى القنطرة على جنسه ليس بمناسب، وهو مستلزم للمناسب،
ليس بمناسب ولكن مستلزم لماذا للمناسب، مستلزم أي أن كونه لا تنبني عليه قنطرة يستلزم أنه ماذا لا يتطهر به. تفضل.
قال رحمه الله: وقد شهد الشرع بتأثير جنس القلة والتعذر في عدم مشروعية الطهارة، بدليل أن الماء إذا قل واشتدت إليه الحاجة فإنه تترك الطهارة به وينتقل إلى التيمم،
وينتقل إلى غيره. تفضل.
قال: ومنها تعليلهم بوجوب النية في التيمم بكونه طهارة، فيقاس عليه الوضوء بجامع أنه طهارة، فإن الطهارة من حيث هي لا تناسب اشتراط النية لعدم اشتراطها في طهارة الخبث،
أي في طهارة الخبث أي في إزالة الخبث أي النجس، إذا كان على الثوب نجس هل تشترط نية لإزالته؟ لا. إذا كان في الأرض نجس هل تشترط النية لإزالته؟ الجواب لا. يقال فكذلك ماذا؟ لماذا لا يلحق، لا تلحق يعني الحدث في الطهارة في عدم ماذا؟ في عدم اشتراط النية. طيب تفضل.
قال رحمه الله: ولكن تناسبه من حيث إنها عبادة وقربة، والعبادة مناسبة لاشتراط النية لقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فإن قيل إن كان المناسب لاشتراط النية جهة العبادة لزم اشتراطها في الطهارة من النجاسة لتحقق تلك الجهة فيها، إذ لا تكون إلا واجبة أو مندوبة،
أي إزالة النجاسة لا تكون إلا واجبة أو مندوبة. تفضل.
والواجب والمندوب كلاهما عبادة، مع أن عدم اشتراطها فيها مجمع عليه،
أي فعدم اشتراط النية في إزالتها مجمع عليه، فدل على أن مناط الحكم ليس كونها عبادة، وإذا كان كذلك فلا يشترط النية في ماذا في الطهارة، هذا حاصل ما قيل. تفضل.
قال رحمه الله: فجواب المخالفين هو إن الطهارة من النجاسة من حيث هي لم توضع لمحض التعبد، فقد تكون غير واجبة ولا مندوبة كإزالتك لها عن أرضك دفعا للاستقذار.
طيب، فوقع ماذا الفرق، فكان الفرق يعني معنى هذا أنه ليس كل إزالة النجاسة واجب أو مستحب. واضح يا جماعة؟ ليس كل نجاسة يجب إزالتها فيكون واجب أو ماذا أو مستحب. مثلا نجاسة كانت في مكان لا يضرك، ليس في مكان صلاتك ولا نومك ولا أكلك ولا شربك إلى غير ذلك، أنت أزلتها لأمر أو لآخر، هل يجب أن تنوي؟ يعني هل يجب أن يكون هذا الفعل واجبا أو مستحبا؟ الجواب ماذا؟ لا يلزم. فإزالتها لا يفتقر إلى ماذا؟ إلى نية. إزالتها لا يفتقر إلى نية في جميع الموارد، بل إذا كان مثلا في الصلاة يقال ماذا؟ إزالتها واجبة. لكن هل يفتقر إلى نية؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن بأصالتها لا تفتقر إلى ماذا؟ إلى نية، لأن هناك قاعدة. ما هي القاعدة؟ الأصل في التروك أن لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى نية، وهذا منها. تفضل.
قال رحمه الله: فقد تكون غير واجبة ولا مندوبة كإزالتك لها عن أرضك دفعا للاستقذار، بخلاف الوضوء مثلا فإنه لا يقع إلا عبادة،
أي في جميع حالاته وأوصافه. فكل ما توضى الإنسان فهو ماذا يريد به؟ إيش؟ العبادة، بخلاف إزالة ماذا؟ الخبث قد وقد. تفضل.
قال رحمه الله: بخلاف الوضوء مثلا فإنه لا يقع إلا عبادة، ولا ينافي ذلك غسل الأعضاء لمجرد التنظف، لأن غسلها على الوجه والترتيب الخاصين لا يكون إلا للتعبد.
نعم.
تنبيه: اعلم أن من الفوارق التي ذكرها بعض أهل الأصول بين الشبه والمناسب أن صلاحية الشبه لما يترتب عليه من الأحكام لا يدركها العقل لو قدر عدم ورود الشرع. قالوا: في اشتراط النية في الوضوء لو لم يرد الشرع باشتراطها في التيمم لما أدرك العقل اعتبارها فيه بخلاف المناسب، فإن صلاحيته لما يترتب عليه من الأحكام قد يدركها العقل قبل ورود الشرع. ولذلك حرم بعض رجال العرب الخمر على نفسه قبل ورود الشرع بتحريمها، لأن عقله أدرك قبح زوال العقل وما يلزم عليه من القبائح. حرمها على نفسه للموجب المذكور قيس بن عاصم المنقري التميمي كما ذكره عنه بعض المؤرخين، وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب، وفي ذلك يقول: رأيت الخمر صالحة وفيها خصال تفسد الرجل الحليمة، فلا والله أشربها صحيحا ولا أشفي بها أبدا سقيما، ولا أعطي بها ثمن الحياة، ولا أدعو لها أبدا نديما، لأن الخمر تفضح شاربيها وتجنيهم بها الأمر العظيم. فقوله لأن الخمر تفضح شاربيها البيت دليل على أنه أدرك بعقله مناسبة الإسكار للتحريم كما لا يخفى.
يعني فحاصل هذا التنبيه أن من الأصوليين من فرق بين المناسب والشبه بفرق، يعني هذا الشبه أو هذا الفرق هو ماذا؟ أن قياس الشبه لا يدرك بالعقل، إذ أنه قبل ورود الشرع لا يستطاع إدراكه، بخلاف ماذا؟ بخلاف القياس المناسب بالمناسب، فإنه يدرك ولو قبل ورود الشرع بالعقل. ومثل على ذلك بهذه الأبيات في ماذا؟ في الخمر، بأنها قبيحة قبل ورود ماذا؟ الشرع بالتحريم. تفضل.
قال رحمه الله: تنبيه، إن قيل ذكرتم أن عبارات الأصوليين في تعريف الشبه يدور غالبها على أن الوصف الجامع فيه مرتب بين الطردي والمناسب، وأن غلبة الأشباه لا تخرج عن الشبه المذكور، فما وجه كون الوصف في غلبة الأشباه مرتب بين الطردي والمناسب؟ فالجواب:
أولا، واضح الإشكال أو الاستفسار أو الاعتراض؟ يعني يقول: تقدم أن في عبارات الأصوليين في تعريف الشبه أنه يدور بين ماذا؟ بين وصفين، بين أمرين. ما هم الأمران؟ بين الطردي وبين المناسب. واضح؟ فهو يقول رحمه الله: فما وجه كون الوصف في غلبة الأشباه مرتبة في الوصف في غلبة الأشياء مرتبة بين الطردي والمناسب؟ تفضل.
فالجواب: إن ذلك واقع فيه بالنظر
في كون الوصف في غلبة الأشباه مرتبة بين الطرد والمناسب. تفضل.
فالجواب: إن ذلك واقع فيه بالنظر إلى اعتبارين مختلفين، فشبه العبد بالمال مناسب للزوم القيمة، طردي بالنسبة إلى لزوم الدية.
فهو باعتبار إلحاقه بالإنسان إيش اعتبر؟ باعتبار إلحاقه بالإنسان الحر، اعتبار الإنسانية فيه إلحاقا بالإنسان الحر وصف إيش؟ وصف طردي. لماذا؟ إذ أنه وصف غير معتبر. تفضل.
قال فالجواب إن ذلك واقع فيه بالنظر إلى اعتبارين مختلفين، فشبه العبد بالمال مناسب للزوم القيمة طردي بالنسبة إلى لزوم الدية، وشبهه بالحر مناسب بالنسبة إلى لزوم الدية طردي بالنسبة إلى لزوم القيمة، وهكذا. فصار الوصف في غلبة الأشباه مناسب باعتبار طرديا باعتبار آخر.
واضح هذا إن شاء الله.
والله طيب. تعالى أعلم.
تفضل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في قياس الدلالة، وهو أن يجمع بين الفرع والأصل بدليل العلة ليدل اشتراكهما فيه على اشتراكهما في العلة فيلزم اشتراكهما في الحكم.
طيب، يقول رحمه الله: فصل في قياس الدلالة. هذا نوع كذلك من أنواع القياس المسمى عند الأصوليين بقياس الدلالة. ما هو قياس الدلالة؟ يقول: هو أن يجمع بين الفرع والأصل بدليل العلة. ما معنى دليل العلة؟ أي بدليل يفهم من العلة، أي أن العلة ليست منصوصة في ذلك الحكم، ولكنه يفهم من ماذا؟ من التعليل، من تعليل للحكم حكم آخر، يفهم من تعليل لحكم ما حكما ماذا؟ آخر، فيلحق بهذا الاعتبار. واضح يا جماعة؟ يعني فرع أصل، نريد نلحق الآن الفرع بالأصل. يقول: هناك مثلا علة، هذه العلة لها ماذا؟ مفهوم. واضح يا جماعة؟ هذه العلة لها مفهوم، منطوقها يكون من قياس ماذا؟ العلة. منطوقها يكون من قياس العلة. إذا لحقنا فرع بأصل بعلة جامعة، هذا من قياس ماذا؟ العلة. الأمر فيه واضح، كالإسكار بالنسبة لماذا؟ للنبيذ مثلا، للنبيذ إلحاقهم بالخمر بعلة الإسكار في الحكم الذي إيش؟ الحرمة. نقول الآن: قد يكون هناك ماذا؟ مفهوم في العلة. هذا المفهوم رتب الشرع عليه الحكم. واضح يا جماعة؟ مفهوم رتب عليه الشرع عليه حكما على ذلك المفهوم، فيأتي الأصولي أو الفقيه يأخذ من هذا المفهوم فيجعله ماذا؟ يجعله في مقام العلة. هذا يسمى عندهم ماذا؟ دليل العلة. ليست علة ولكن يسمى ماذا؟ دليل العلة، كما مر معنا في مسألة التنبيه، في دليل إشارة. واضح يا جماعة؟ مر معنا هذا. فليس هو بذاته العلة ولكنه بمفهوم، بوصف خارج لكنه ملازم. واضح يا جماعة؟ فيأتي الفقيه أو الأصولي ينظر إلى هذا المفهوم فيقول: الحكم الفلاني ترتب على هذا المفهوم، إذن هذا المفهوم، هذا الدليل هو الذي ترتب عليه ماذا؟ الحكم. إذا ماذا أصنع؟ إذن ألحق كل فرع وجد فيه هذا الدليل بذلك الحكم. واضح يا جماعة؟ ينظر يقول: كل مسألة، كل فرع وجد هذا الدليل المفهوم من العلة فيه، فإنني ألحقه بماذا؟ بهذا الأصل في الحكم. هذا النوع من القياس يسميه الأصوليون ماذا؟ قياس الدلالة أو قياس الدلالة. واضح يا جماعة؟ سيأتي مثاله. تفضل.
قال رحمه الله: كأن نقول في إجبار البكر البالغة جاز تزويجها وهي ساكتة فجاز وهي ساخطة، قياسا على الصغيرة، فإن إباحة تزويجها مع السكوت تدل على عدم اعتبار رضاها، ولو اعتبر دليله وهو النطق، لأن السكوت محتمل متردد، وإذا لم يعتبر رضاها جاز تزويجها حالة السخط.
طيب، تفضل أكمل.
فقد جمع في هذا القياس.
طيب عفوا، حتى نوضح قبل أن ننقل النتيجة. يقول: مثال هذا النوع من أنواع القياس، نعيد التعريف، هو أن يجمع بين الفرع والأصل بدليل العلة، ليست بالعلة نفسها لكن دليل، الدليل الذي به ثبت ماذا؟ هذه علة. بدليل العلة ليدل اشتراكهما فيه، أي فيه أي بدليل العلة على اشتراكهما في العلة، فيلزم اشتراكهما في الحكم كأن نقول في إجبار البكر. البالغة جاز تزويجها وهي ساكتة، البكر الحرة يجوز إجبارها وهي ماذا؟ ساكتة. نعم أو لا؟ رجل جاءت ابنته أو جاءه زوج فقال لابنته سأزوجك فلانا، سكتت، يجوز له أن يزوجها أم لا؟ يزوجها. يقول رحمه الله إلى هنا واضح، هذا دل عليه ماذا؟ الشرع. الآن يستفيد من هذا الدليل، يستفيد من هذا إيش الدليل؟ أن سكوتها يقول يدل على عدم اشتراط رضاها، سكوتها أن الشرع ما اعتبر نطقها بل اعتبر سكوتها، فاعتبار الشرع لسكوتها يدل، يدل القياس يدل على ماذا؟ على أن الشرع ما اعتبر رضاها في صحة النكاح، ما اعتبر الشرع الدليل الشرعي يدل على ماذا؟ على أن الشرع ما اعتبر رضاها في ماذا؟ في صحة النكاح. لذا إذا سكتت كفى. قال فنستدل بهذا الدليل على أنه يجوز أن ينكحها وليها ولو كانت ساخطة. بأي أنواع القياس؟ بقياس الدلالة. واضح يا جماعة؟ من أين الاستفادة؟ من أين القياس هذا الإلحاق؟ نعيد ولا سبورة مثل العصر. طيب نعيد. الآن قلنا يقول كأن نقول في إجبار البكر البالغة جاز تزويجها وهي ساكتة، أي مع عدم رضاها، هذا هو الدليل، يقول ساكتة. فسكوتها، هنا الآن الأصول الفقيه يقول ماذا؟ سكوتها يدل على أن الشرع ما اعتبر رضاها. انظر، سكوتها هذا حكم شرعي دل عليه الدليل الشرعي، يقول دل على أن الشرع لم يعتبر رضاها في ماذا؟ في صحة النكاح. إذن هنا النتيجة وهنا القياس، يجوز تزويجها ولو كانت ساخطة. لماذا؟ لأن الشرع ما اعتبر رضاها. واضح هذا يا جماعة؟ لذا قال ماذا؟ قال فجاز وهي ساخطة قياسا على الصغيرة، فإن إباحة تزويجها مع السكوت تدل على عدم اعتبار رضاها. واضح؟ قال ولو اعتبر لاعتبر دليله. ما هو الدليله؟ وهو النطق. إذا كان المعتبر الرضا للبكر لاعتبر دليله. ما هو دليل الرضا؟ ها يا جماعة يقول النطق، أي لابد أن تقول راضية كما في البيوع. البيوع متى يصح البيع؟ أن يقول راضي. يقول هكذا في النكاح أن تقول ماذا؟ راضية. فكونه اعتبر السكوت دل على عدم اعتبار ماذا؟ الرضا. واضح؟ قال لأن السكوت محتمل متردد، وإذا لم يعتبر رضاها جاز تزويجها حالة السخط. هذا هو القياس والإلحاق. واضح؟ قولوا إن شاء الله. طيب تفضل.
قال رحمه الله فقد جمع في هذا القياس بين الصغيرة والبكر الكبيرة في جواز الإجبار على النكاح عند من يقول بذلك،
عند من يقول بذلك، وكما مر معنا المثال إيش؟ لا يعترض عليه، إذ المقصود منه إيش؟ بيان المراد بيانه. بسم الله.
قال فقد جمع في هذا القياس بين الصغيرة والبكر الكبيرة في جواز الإجبار على النكاح عند من يقول بذلك بدليل عدم اعتبار رضاهما، أي وهو السكوت بناء على ما قاله من أنه محتمل متردد، فعدم اعتبار الرضا هو علة الإجبار. وقد جمع في هذا المثال بين الفرع والأصل بدليله الذي هو التزويج حالة السكوت. هذا حاصل ما ذكره المؤلف في قياس الدلالة،
أي هذا حاصل ما استدل بالسكوت، هذا حاصل أي استدل بالسكوت على عدم اعتبار الرضا في البكر الكبيرة إلحاقا بالصغيرة بهذا الدليل. واضح؟ تفضل. وقد أوضح.
قال وقد أوضح قياس الدلالة جماعة من الأصوليين بأنه الجمع بين الأصل والفرع بملزوم العلة أو أثرها أو أثر أو أثرها أو حكمها.
بمعنى أن جماعة من الأصوليين بين أن المقصود بقياس الدلالة هو الجمع بين الأصل والفرع بماذا؟ بملزوم العلة أو أثرها أو حكمها، وسيأتي بيان ذلك. تفضل.
قال رحمه الله فمثال الجمع بملزومها إلحاق النبيذ بالخمر في المنع بجامع الشدة المطربة لأنها ملزمة
لأنها ملزومة للإسكار
الذي هو العلة،
أي أنها ملازمة الإسكار الذي هو منع علة الحكم، فهي ليست علة الحكم ولكنها ملازمة لعلة ماذا؟ الحكم. تفضل.
ومثال الجمع بأثر العلة إلحاق القتل بالمثقل بالقتل بمحدد في القصاص بجامع الإثم لأن الإثم أثر العلة التي هي القتل العمد العدوان.
وهذا كذلك، الآن إذا قال قائل بماذا يكون القتل العدوان؟ يكون القتل بماذا؟ قالوا بمحدد. واضح؟ قالوا ويلحق به القتل بماذا؟ بمثقل، أي بشيء ثقيل، عمود كبير فيرميه أو حجر كبير يرميه حتى يقتله، هذا نوع من أنواع إيش؟ القتل العمد. طيب ما هو الآن؟ هل هذا نص يقول هذا من باب الإلحاق؟ إلحاق بماذا؟ بالعلة. إلحاق باعتبار ماذا هنا؟ باعتبار الأثر. ما هو الأثر؟ الإثم، كما ذكر الإثم الذي ترتب بسبب ماذا؟ ذلك القتل. تفضل.
قال ومثال الجمع بحكم العلة الحكم بحياة شعر المرأة قياسا. تفضل.
الثانية والثالث.
قال ومثال الجمع بأثر العلة ومثال الجمع بحكم العلة الحكم بحلية شعر المرأة قياسا.
أيوة، يعني حياة حلية، يعني صوبه. ومثال الجمع بحكم العلة الحكم بحلية شعر.
قال ومثال الجمع بحكم العلة الحكم بحلية شعر المرأة قياسا على سائر شعر بدنها بجامع الحلية بالنكاح والحرمة بالطلاق، وكقولهم بجواز رهن المشاع قياسا على جواز بيعه بجامع جواز البيع.
طيب، يقول ومثال الجمع أي بين الفرع والأصل بحكم العلة الحكم بحلية شعر المرأة قياسا على ماذا؟ على سائر شعر بدنها. فكما أن سائر شعر بدن المرأة محرم لا يحل إلا لزوجها بنكاح، فكذلك شعرها لا يحل إلا بذلك، فمن باب إلحاق ماذا؟ الشعر ببقية ماذا؟ شعر الجسد. وكقولهم بجواز رهن المشاع على الصحيح طبعا قياسا على جواز بيعه بجامع ماذا؟ جواز البيع، لأن القاعدة في باب الرهن ما هو؟ ما هي؟ مرت معنا قريبا في عمدة الفقه، من يذكرها القاعدة في باب الرهن؟ نعم، ما جاز بيعه جاز ماذا؟ رهنه. تفضل.
قال رحمه الله تنبيه اعلم أن القياس من حيثه من حيث الجمع بنفس العلة أو غيرها ينقسم ثلاثة أقسام. الأول ما كان الجمع فيه بنفس العلة كالإسكار وهو المسمى بقياس العلة،
أي هذا النوع الأول من أنواع القياس وهو أعلاها، أن تكون العلة معلومة واضحة على الطرق التي مرت معنا قريبا. تفضل.
الثاني
ما يعني فيلحق الفرع بالأصل في الحكم بالعلة الجامعة، هذا أعلاها وأعلى منه ما مر معنا قبله. ما هو؟ القياس بنفي الفارق وهو نوع من أنواع مفهوم الموافقة على خلاف مر معنا أيضا. تفضل.
قال رحمه الله: الثاني ما جمع فيه بدليل العلة كملزومها أو أثرها أو حكمها، وهو قياس الدلالة كما مر آنفا،
أي الآن قريبا. تفضل.
الثالث ما جمع فيه بنفي الفارق، وهو القياس في معنى الأصل، وهو مفهوم الموافقة وتنقيح المناط، والأكثر على أنه ليس من القياس. وقد قدمنا في مسلك الشبه أنه ينقسم أيضا باعتبار تحقق المناسبة وعدمه إلى قياس علة وطرد وشبه.
طيب، وقد تقدم الكلام على هذا، نكتفي في هذا القدر أو نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.